حد الضباط نفوسنا، دماؤنا تسيل على السيوف، تسيل على حد الضباط نفوسنا وليست على غير الضباط تسيل. إذا مات فينا سيد قام سيد قعول لما قال الكرام فعول، وأسيافنا في كل شرق ومغرب لها من قراء الدائعين خلود. وكما أن موت الشهيد حياة له كما نطق القرآن قال تعالى بل أحياء عند ربهم يرزقون، فكذلك موت الشهيد حياة للأمة من بعده. فأولئك الأبطال العظماء الذين استرخصوا الحياة واستهانوها وفي سبيل الله تعالى هم الذين بنوا الأمجاد وفطروا صفحات التاريخ. قال أبو بكر رضي الله عنه لجنود المؤمنين اطلبوا الموت توهب لكم الحياة، وقال لمسيلمة ومن معه لأحاربنكم لقوم يحبون الموت كما تحبون أنتم الحياة. وإذا انتبع الدنيويون والماديون اليوم على اللذة والشهوة والجنس والكرسي فسام هؤلاء إلى العلا واستيشقوا عبير الجنة كما قال النظر الجنة ورب النظر إني لأجد ريحها من دون أحد، ثم صاح صائحهم فيا ربي إن حانت وفاتي فلا تكن على سرجع النعلى بخضر مطالبي، لا أريد أن أموت على سرير أخضر، فيا ربي إن حانت وفاتي فلا تكن على سرجع النعلى بخضر المطارد، ولكن أحن يومي سعيدا لعصبة يصابون في فج من الأرض خائفي، عصائب من كيبان ألف بينهم سقى الله نزالون عند التزاحف، إذا فارقوا دنياهم فارقوا الأداء وصاروا إلى موعود ما في المصاحف. فأين هذا من أوضار الماديين والشهوانيين الذين يعتبرون أن الشهادة في سبيل المادة أو الشهوة هي كل شيء، حتى يقول قائلهم وهو من يسمى بالعندليل الأسمر كما ذكرت لكم أمس يقول يا ولدي قد مات شهيدا من مات فداء للمحبوب. وقد قرأت قبل أيام قصيدة لشاعر من شعراء الشهوة واللذة، شهير معروف نزار قباني في قصيدته الأندلسي الأخير يقول أتخطط على رمال حبك كثور أسباني يعرف سلفا أنه مقتول، كما يعرف أن جسده سوف يلف بالعلم الوطني ويحمل على عربة مدفع ويدفن في مقابر الشهداء، نعم شهداء لكن في سبيل ماذا. يقول أتخبط تحت شمس عينيك نازفا من كل أطرافي عاريا إلا من قميص كبريائي، الاستشهاد بين ذراعي امرأة جميلة هو جرغة الشهادة، أدخل الملعب وأنا أعرف أنني لن أخرج منه إلا مبرجا مبرجا بالكحل والأساور وحرير مراوح الأندلسيات. الشهادة في سبيل الشعر والنساء لا تقلقني، فهناك دائما ثمن لكل شيء، ثمن للمرأة التي نحبها، ثمن للقصيدة التي نكتبها، ثمن للعطر الذي نتوضأ به. أنا وحدي تحت سماء عينيك الصافيتين كسماء البحر الأبيض المتوسط أواجه وجهك الجميل وموت الجميل فرح لا ضفاف له، وأتلقى مبتسما طعنات أنوثتك القادمة من الجهات الأربع. أنا نزار قباني البدوي والحضاري اليميني والمارشي الواقع والصوفي الجنسي والعذري الأصولي والانقلابي العربي واللاعربي. إذا كان هؤلاء يموتون في سبيل الشهوة في سبيل المادة في أحضان امرأة من أجل مادة من أجل لحظة عابرة من أجل قرش أو ريال من أجل كرسي من أجل مغنم، فلماذا لا يموت المؤمنون في سبيل مثل أعلى يؤمنون به ويعتقدونه ويرون أنه سبيلهم إلى جنة عرضها السماوات والأرض كما قال ذلك الأول المجاهد قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. دار الشهداء في صحيح البخاري عن ثمرة بن جندب رضي الله عنه مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت الليلة رجلين أتياني فصعدا بي إلى شجرة وأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل ولم أر دارا قط أحسن منها، قال فقلت ما هذه الدار؟ قال أما هذه الدار فدار الشهداء. للشهيد عند الله تعالى ست خصال، أولها يغفر له مع أول قطرة من دمه. أي شهيد هذا؟ هل هو شهيد الحب؟ شهيد التراب والوطن؟ شهيد زيتون يافا وبرتقال حيفا؟ شهيد الكرسي؟ شهيد الشهرة؟ الجندي المجهول؟ كلا، إنه الشهيد الذي يقاتل في سبيل الله، كما نطق الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، يغفر له مع أول قطرة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويحلى حلة الإيمان، ويزوج بثنتين وسبعين من الحور العين. روحوا يا أهل الماديات، روحوا يا أهل الشهوات، تمتعوا بدنياكم ونسائكم، تمتعوا في لحظاتكم العابرة، أما الشهداء الحقيقيون فينتظرهم 72 امرأة من الحور العين يرى مق ساق إحداهن من وراء اللحم، ويأمن من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر يوم القيامة، ويوضع على رأسه تاج الوقار. تاج الوقار ليس تاجا دنيويا ولا ماديا ولا صولجانا ولا طيلسانا، إنما هو تاج الوقار في الدار الآخرة، الياقوتة الواحدة فيه خير من الدنيا وما فيها، ويشفع في 70 من أهل بيته. 70 ممن ربوه على الجهاد وعلموه أناشيدها وقرأوا عليه آياتها وأحاديثها وربوه على معاني الفداء والبطولة، ثم صبروا عليه وصابروا وخلفوه في أهل بخير، فيشفع في 70 من أهل بيته. هذا حديث رواه الترمذي وقال حسن صحيح غريب، ورواه ابن ماجة وأحمد من حديث المقدام بن أبي كريب، وله شاهد من حديث قيس الجدامي وإسناده صحيح. نعم، الشهادة هدف عظيم، كلمة تملأ الفم. حممة الدوسي رحمه الله غزا مع أبي موسى الأشعري إلى أصبهان، فقام في الليل وصاح: اللهم إن حممة يحب لقاءك، اللهم إن كان صادقا في ذلك فأعزم له بصدقه واقتله، وإن كان كاذبا فاحمله على ذلك وإن كان كارها له، اللهم لا ترجعني من سفري. قال: فأخذه شيء في بطنه فمات، مات بأصبهان. فقال قائد الجيش أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يقول للجنود: اللهم يا أيها الناس، إنه والله ما سمعنا من نبيكم ولا بلغ علمنا إلا أن حمرة شهيد في سبيل الله تعالى. بات عتبة ابن أبان البصري عند رباح القيسي، قال: فسمعت في الليل ساجدا يبكي ويقول: اللهم احشر عتبة، اللهم احشر عتبة من حواصل الطير وبطون السباع، ولكن قبري بطن نسر نقيله بجو السماء في نسور عواكفي، اللهم احشر عتبة من حواصل الطير وبطون السباع. خرج ابن المبارك الى الشام غازيا في سبيل الله تعالى، فلما راى ما فيه القوم من التعبد والغزو والجهاد وارتداء المعنويات والايمان، وكل يوم بعث او سريه او قتال، التفت الى من حوله وقد اخذته نشوة ووجد وعجب ودهش لهذه الحالة الجديدة، فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، على أعمال أفنيناها وأيام قطعناها في علم الخلية والبرية، وتركنا أبواب الجنة مفتوحة ها هنا. يقول: ضيعت كثيرا من عمري في بعض مسائل الفقه وأطولت فيها وتركت الجهاد في سبيل الله تعالى. هذا لا يعني التقييد من أمر العلم الشرعي، لا، بل هو لون من الجهاد، ولكنها كما ذكرت نشوة أخذت هذا الإمام المجاهد، وقد رأى هذا الباب العظيم من أبواب الجنة، وقد كذب بعد ذلك إلى الفضيل ابن عياض المتعبد بالحرم، يعاتبه ويقول: يا عابد الحرمين، يا عابد الحرمين، لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب، من كان يقلب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب، أو كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الصريحة تتعب، ريح العبير لكم، لكم الطيب أنتم، الطيب والبخور والدخول، ونحن عبيرنا رهج السنابك والغبار الأطيب، ولقد أتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب، لا يجمعان غبار خيل الله في أنف امرئ ودخان نار تلهب. ما هي الحيلة في قوم يرون أن أقصى عقاب تخافونه هو أقصى أمل ينتظرونه؟ الناس يخوفون بالموت، فيقال: إن لم تفعل تقتل. أما هؤلاء فغاية ما يتمنونه أن يقتلوا. إن الشهادة في سبيل الله أمنية، ليست هروبا من التكاليف ولا فرارا من الحياة ولا تخلصا من المشكلات، لا، ولكن الشهادة التزاما بأقصى درجات التكاليف الشرعية، وهو الجهاد في سبيل الله، ذروة سنام الإسلام كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. إن الجهاد، إن الشهيد يسقي شجرة الحياة بالماء، الماء الذي يسخب من جرحه ويخرج من أوداجه فتزهر شجرة الحياة بإذن الله وتثمر وتنمو. من ذا الذي رفع السيوف ليرفع اسمك فوق هامات النجوم فخارا؟ كنا جبالا في الجبال وربما سرنا على موج البحار بحارا. بمعابد الإفرنج كان أذاننا قبل الكتائب يفتح الأمصار. لم تنس أفريقيا ولا صحراؤها سجداتنا والأرض تقرب نارا، وكأن ظل السيف ظل حديقة خضراء تنبت حولها الأزهار. الصدمة الأولى في صحيح ما روى أنس وهو في المتفق عليه عن الصادق المصدوق لأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. كل المصائب وقوعها أشد من انتظارها، أهون من انتظارها، انتظارها أشد من وقوعها. فإذا نزل معها التخفيف والتسبيح والصبر والتثبيت لمن عرف الله تعالى وآمن به. وأشد المصائب الموت. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يجد الشهيد من ألم الموت إلا كما يجد أحدكم من الخرق. أما الآخرون فيعانون ويتألمون ويتحسرجون ويطيلون، أما الشهيد فيموت في لحظة ولا يجد من ألم الموت إلا كما يجد أحدكم من الخرق. إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم، فطعن الموت في أمر عظيم، في أمر حقير كطعن الموت في أمر عظيم. لقد تمنى الرسول وهو الرسول صلى الله عليه وسلم الشهادة في سبيل الله، فقال: وقد غادر أصحاب صرعى مجندلين يوم أحد تحت الجبل، قال عليه الصلاة والسلام: والله لوددت أني غودرت مع أصحابي لحصن الجبل. في حصن الجبل. وفي الصحيحين: لوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. إنه لا يموت أحد قبل أجله قط، فالأجل جنة حصينة للإنسان. قال الله تعالى: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. وسألت أم حبيبة: اللهم متعني بزوجي رسول الله وأبي أبي سفيان وأخي معاوية. فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لقد سألت الله تعالى لآجال مبروك. قال علي رضي الله عنه وهو يخوض المعركة، قال: أي يومي من الموت أفر، يوم لا قدر أم يوم قدر؟ يوم لا قدر لا أرهبه ومن المقدور لا ينجي حد. يقول: أنا بين خيارين، إما أن يكون أجلي قد حضر فلا ينفعني الحذر، وإما أن يكون أجلي لم يحضر فلا تضرني الشجاعة. وهذا خطر ابن الهجاء يوقظك على هذا المعنى العظيم في أبيات شهيرة مؤثرة. يخاطب نفسه: أقول لها وقد طار الشعاع من الأبطال ويحك لن تراعي، فإنك لو سألت بقاء يوم على الأجل الذي لك لن تطاعي. فصبرا في مجال الموت صبرا، فما نيل الخلود بمستطاع، وما ثوب البقاء بثوب عز، فيطوى عن أخي الخنع اليراعي، ومن لا ينصبق يسأم ويهرم وتسلمه المنون إلى انقطاع، وما للمرء خير في حياة إلى ما عد من سقط المتاح. إذا كانت حياة ذل وهوان وتأخر وجهل وضعف فليس للمرء فيها خير. جاءت امرأة للحجاج فقال لها: لأذبحن ابنك، وظن أنه بذلك يهددها. قالت له بلهجة المؤمن الواحد: إن لم تذبحه مات. وجاء رجل آخر فقال الحجاج له: والله لا أحصلنكم حصدا. قال الرجل للحجاج: أتحداك أنت تحصد والله تعالى يزرع. ماذا تفعل يد الحجاج إذا كان رب العالمين هو الزارع؟ إلا الإيمان بالقضاء والقدر، ومعرفة أن كل شيء مكتوب عند الله تعالى، في لوح محفوظ لا يتقدم ولا يتأخر ولا يزيد ولا ينقص، إنه يمنح المؤمن ثقة وصبرا وثباتا واستقراما في قلبه فلا تطيقه الأشياء والزعازع والعواصف والأحداث والنكبات والمصائب، كلا، لأنه يعلم أن كل شيء مقدور مكتوب. طعن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه فقال: وكان أمر الله قدرا مقدورا. إن ضعف إيمان المؤمنين بالقضاء والقدر جعلهم يقعون نهبا للأسباب والمخاوف والأوهام التي تسيطر على نفوسهم، حتى تشبه بعضهم بالمنافقين الذين يحسبون كل صيحة عليهم. فتجد المؤمن يمشي مشية غير عادية، لأنه يتلفت دائما إلى الوراء، يخاف ويرهب، يخاف من عدوه، ولذلك يكون سيره غير معتدل ولا سليم. وكذلك ضعف الاحتساب والثقة فيما عند الله تعالى جعل أحدهم لا يتحمل كل شيء، حتى الشوكة إشاكها أو الكلمة الخشنة أو فوق ذلك لا يتحمله، مع أن الأذايا والبلايا أمر لا بد منه. قال الله تعالى: أحسب الناس أن يتركوا؟ وقال: ولقد فتنا الذين من قبلهم. وقال سبحانه: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة؟ إلى نصوص أخرى كثيرة ليس هذا الموضع موضع بسطها. أيها الأحبة، إن كل الأذايا والبلايا تزول بالتكرار والممارسة. فإذا كان الموت كما ذكرت لك قبل قليل لا يجد من ألم الموت إلا كما يجد من ألم القرصة، فما بالك بما دونه؟ خذ على سبيل المثال الضرب. الوالد الذي تعود أن يضرب ولده أول مرة قد يؤثر الضرب، لكنه مع الوقت يتحول هذا الأمر إلى شيء لا يؤثر في الولد ولا يقيمه، لأنه اعتاد عليه فلم يعد يفعل فيه فعلا، ووجد أن الضرب ليس كما كان يخاف. لكن لو كان الأب يستخدم التهديد فقط بالضرب لربما أصاب الولد رعب شديد من هذا الضرب الذي يسمعه ويهدد به دون أن يذوقه أو يجد ألم. ومثل ذلك أيضا الكلام، فإن بعض الناس يظن أن أي كلمة توجه إليه أو طعن أو سب أو اتهام أنه سوف يقلقه ويكسره ويضريه ويخيفه ويحزنه ويمنعه من التمتع بحياته أو القيام بأعماله، لكنه إذا وجد ذلك ثم وجد ثم تكفر باللسان على اللسان أصبح الإنسان يمتلك قوة وصبرا غريبا فلا يؤثر فيه الكلام، ويستوي عنده أن تمدحه أو تذمه، المهم أن تقول كلاما صحيحا مفيدا. أما مسألة الجوانب الشخصية فإنها تنبحي وتزول بالممارسة وكثرة المعايشة والإحساس بهذه الأشياء. السجن أول مرة يسجن الإنسان أو يهدد بالسجن قد يخيفه ذلك، حتى لو أن بعض أهل التقصير أو بعض الشباب المفرطين لو أنهم سجنوا لربما وجدوا أن السجن لا يستدعي أن يتركوا أقل الأشياء، حتى التفحيط مثلا أو التفحيط لا يستدعي أن يترك من أجل السجن، لأنهم جربوا فوجدوا أن السجن ليس بالأمر الذي كانوا يرهبونه ويخافونه. لكن لو كان الأمر يقتصر على مجرد التهديد والتخويف لربما كان وقعه في النفس أعظم. المقصود من هذا الكلام أن هناك جانب نفسية، وهو أن الإنسان قد يخاف الشيء إذا سمع به، لكنه لو عاناه وعايشه ووجده لأحس أن الأمر أقل مما كان يخاف ويتوقع. والأمور يهون بعضها بعضا. أخي، كم رأيت ممن لاقى في سبيل المخدرات مثلا أو الفجور أو السرقة من الأضرار والسجن والتشهير والتعذيب بل ومن القتل، ومع ذلك هم لا يزدادون إلا كثرة وتوسعا وتناميرا؟ فكيف تظن أن حملة الشريعة وحماة العقيدة وأهل الدين والتوحيد والذين يطمحون إلى جنة الأرض والسماوات والأرض أن تخيفهم مثل هذه الأساليب أو تحد من عزمهم أو تطعن من كبريائهم؟ دخل الإمام أحمد رحمه الله السجن فضرب، فجاءه رجل كان في السجن كان لصا سارقا، فقال له: يا أحمد، أنا والله ضربت في السرقة أكثر من 400 صوت وأنت تضرب في سبيل الله، وإنما هو الصوت الأول والثاني ثم لا تحس بشيء بعد ذلك. قال الإمام أحمد رحمه الله: فقوى هذا الرجل قلبي. صناع الموت، نعم، كان المسلمون هم صناع الموت عبر العصور، وهذه نماذج من بطولاتهم. أنس ابن النضر، وقد ذكرت خبره قبل قليل: الجنة ورب النضر إني لأجد ريحها من دون أحد. قال سعد:
فما استطعت يا رسول الله ما صنع؟ قال أنس: فوجدناه قد قتل، ووجدنا به 84 ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بالسهم، ووجدناه قد مثل به فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه. قال أنس: فكنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه من المؤمنين. قال تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. روى أبو الحجاج المزي الحافظ الشهير وغيره بأسانيد عن إسماعيل بن عياش، عن أبي بكر بن أبي مريم، عن العلاء بن سفيان قال: غزا بشر بن أرطاف الروم فجعل ساقته لا تزال تصاب، كلما بعث أحدا أصيب فيكمن لهم الكمين فيصاب، فلما رأى ذلك تخلف في 100 من جيشه، فانفرد يوما في بعض أودية الروم فإذا براذين مربوطة نحو 30 برجولة، وإذا كنيسة في جانبها فيها فرسان تلك البراذين قد تخفوا وكانوا يعقبونه في ساقته، فنزل عن فرسه فربطه ثم دخل الكنيسة فأغلق الباب على نفسه وعليه، ثم جعلت الروم تتعجب من هذا الفعل، فما استقلوا إلى رماحهم ووصلوا إليها حتى كان قتل منهم 3، ففقده أصحابه فطلبوه وبحثوا عنه، فأتوا فعرفوا فرسه ثم سمعوا الجلبة في الكنيسة فأتوا فإذا بابها مغلق، فخلعوا بعض السقف ونزلوا عليهم، وإذا بسر بشر رضي الله عنه ممسك بطائفة من أمعائه في يده حيث طعنه في بطنه، وإذا السيف في اليد الأخرى، فلما تمكن أصحابه من الكنيسة سقط بغشيا عليه، فأقبلوا عليه فأسروا منهم من أسروا وقتلوا من قتلوا، فأقبلت عليهم الأسارة فقالوا: ننشدكم الله، من هذا الرجل؟ قالوا: هذا بشر ابن عرضة. قالوا: والله ما ولدت النساء مثله. فعمدوا إلى أمعائه فردوها في جوفه لم ينخرق منها شيء، ثم عصبوه وحملوه وعالجوه حتى عوفي. وأعظم من ذلك ما فعله البراء ابن مالك رضي الله عنه يوم اليمامة، فإنه احتمل في ترس على الرماح وألقوه على العدو في حديقتهم حديقة الموت، فقاتل وحده وقتل منهم 10 وفتح الباب وجرح يومئذ بضعا و80 جرحا، ولم ينكر ذلك عليه أحد من الصحابة، بل رأوا هذه مغامرة محمودة في سبيل الله تعالى. ذكر الطرطوشي في كتاب سراج الملوك والقرطبي في التاريخ أن طارق بن زياد رحمه الله دخل الأندلس في 1700 رجل، وكان ملكها نائبا عن الملك الذي يسمى لوذريك، فقاتلهم 3 أيام، ثم كتب إلى رئيسه أن قوما وصلوا إلينا، ما أعلم أمن الأرض هم أم من السماء، وقد قاتلناهم ولا طاقة لنا بهم، فأدركنا بنفسنا. فبعث إليه 90,000 فارس وهم 1700 عصر، فقاتلوهم 3 أيام واشتد بالمسلمين البلاء، فقال طارق رضي الله عنه رحمه الله ورضي الله عنه: إنه لا ملجأ لكم غير سيوفكم، أين تذهبون وأنتم في وسط بلادهم والبحر من ورائكم محيط بكم وأنا فاعل شيئا، إما النصر أو الموت؟ قالوا: فما هو؟ قال: أقصد طاقيتهم ورئيسهم، فإذا حملت فاحملوا بأجمعكم معي. ففعلوا ذلك، فقتل اللوذريين وجمع كبير من أصحابه وهزمهم الله تعالى، وتبعهم المسلمون 3 أيام يقتلونهم قتلا ذريعا، ولم يقتل من المسلمين إلا نفر يسير، وبعث طارق رضي الله عنه برأس اللوذريق إلى موسى بن نصير في أفريقيا، فبعث بها موسى إلى الوليد بن عبد الملك بدمشق، ثم سار طارق إلى طليطلة وسار مغيث الرومي مولى الوليد إلى قرطبة ففتحوهما ووجدوا ذخيرا وأموالا عظيمة لا تحصى. ومن العجيب أيضا والطريف أن ألب أرسلان وهو اسمه محمد بن داود وقد قتل 365 من الهجرة، أنه فعل كما فعل قال على ما ذكره القرطوشي والقرطبي، أنه خرج ملك الروم من القسطنطينية في نحو 600,000 من المتطوعين الروم وغيرها، فكانوا لا يدركهم الصرف ولا يحصيهم العدد، فالكتائب متواصلة وعساكر متزاحمة وكراديس يتن بعضها بعضا كالجبال الشوامخ لا يراهم أحد إلا أصيب بالرعب والفزع، وقد قسم البلاد بينهم، هذا له هذه الدولة وذلك القطر وهكذا، أخلوا بالبلاد ودخلوها من كل واد. وكان الملك ألب أرسلان التركي كان سلطان العراق والعجم يومئذ، وقد جمع وجوه مملكته وقال لهم: قد علمتم ما نزل بالمسلمين، فما رأيكم؟ قالوا: رأينا لرأيك تبعهم، وهذه الجموع لا قبل لأحد بها. قال: فأين المطر؟ لم يبقى إلا الموت، فموت كراما أحسن. قالوا: أما إذا سمحت نفسك بذلك فنفوسنا لك الفداء. فعرضوا على ملاقاتهم وقالوا: نلقاه في أول، وقال لهم: نلقاه في أول البلاد. فخرج في 20,000 من الشجعان المنتخبين المختارين الذين يمكن أن نعبر عنهم أنهم يشبهون ما يسمى بقوات الكوماندوز الآن. فلما سار مرحلة عرض العسكر فوجدهم 15,000 ورجعت 5. ثم سار مرحلة ثانية فلما عرض العسكر إذا هم 12,000 قد تسرب لهم 3,000 كما في قصة طالوت وجالوت. فلما واجههم عند الصباح رأى ما أذهل العقول وحير الأداء، وكان المسلمون كالشامة البيضاء في الثور الأسود. فقال: إني هممت أن لا أقاتلهم إلا بعد الزوال. قالوا: ولما؟ قال: لأن هذه الساعة لا يبقى على وجه الأرض مسلم إلا دعا لنا بالنصر، وكان ذلك يوم الجمعة. قالوا: افعل رحمك الله. فلما زالت الشمس صلى وقال: يودع كل واحد منكم صاحبه وليكتب وصيته. ففعلوا ذلك. فقال: إني عازم على أن أحمل فأحمله معي وافعلوا كما أفعل. فصف المشركون 20 صفا كل صف لا يرى طرفه. ثم قال ألب أرسلان: بسم الله وعلى بركة الله، احملوا معي ولا يضرب أحد منكم بسيفه حتى أفعل. فحمل وحملوا معه مرة واحدة فخرقوا صفوف المشركين وكسروا صفوفها وأحاطوا بملكهم وانتهوا إلى كراسته وهو لا يدري ولا يظن أن أحدا يصل إليه، فما شعر حتى قبضوا عليه، حددوا الهدف وتحملوا في سبيل ذلك التضحيه. فأمسكوا بالملك وقبضوا عليه، ثم قتلوا رجلا منهم وعلقوا رأسه على الرمح وصاحوا: قتل الملك. فلما رأى الرمح ذلك ولوا منهزمين لا يلوون على شيء، وحكموا حكم المسلمون فيهم السيف أيام، وقتلوا منهم مقتلة عظيمة، ولم ينجو منهم إلا كريد أو طريد أو أسير. وجلس ألب أرسلان على كرسي الملك في مضربه وفي صرادقه وعلى فراشه، وأكل من طعامه ولبس من ثيابه، ثم أحضر له الملك بين يديه وفي عنقه حبل يجر به. قال: ما كنت صانعا لو غفرت بي؟ قال: أوشك أني كنت قاتلك حينئذ؟ قال له ألب أرسلان: أنت أقل في عيني من أن أقتلك، اذهبوا فبيعوه، لأنه كان أسير. قال: فطافوا به على جميع العسكر والحبل في عنقه ينادى عليه من يشري، فلا أحد يسومه ولا ينادى عليه بالدرهم ولا بالفلس ولا يشتري أحد، حتى انتهوا إلى آخر العسكر فإذا رجل معه كلب، فقال: إن بعتموني بهذا الكلب اشتريته. فأخذوا وأخذوا الكلب وأتوا بهما إلى ألب أرسلان وأخبروا بما صنع، فقال: الكلب خير منه لأنه ينفع وهذا لا ينفع، خذوا الكلب وادفعوا له هذا الكلب. ثم بعد ذلك أمر بإطلاقه وأن يجعل الكلب قرينا. قد يقول البعض: فيما هذا؟ فأقول: ما رأيك لو غفر المسلمون برادوفان شرادج أو أمثالهم ممن فعلوا الأفاعيل بالمسلمين، هل ترى يصلح لهم إلا مثل هذه المعاملة، وأن يهانوا ويدلوا ويذاقوا ألوان الهوان على أذيتهم للمسلمين؟ أبو محمد البطال كانت نساء الروح إذا صاح ولدها تقول له: اسكت وإلا أتيتك بالبطال أخذه، لأن البطال كان شبحا مخيفا. خرج كما يقول ابن كثير في البداية والنهاية، خرج في سرية، فقال لهم لما دخلوا القرية: قال: انتظروا عند مدخل القرية حتى أذهب بنفسي. فذهب في الليل وتسلل في شوارع القرية فرأى نورا فأنصت، فإذا طفل يصيح وإذا أمه تقول له: اسكت وإلا دفعتك للبطال. فلم يسكت الطفل، فقالت الأم: خذه يا بطال، خذه يا بطال. فدخل البطال وأخذ الصبي. أبو عبد الله يقال له ابن قادوح، لشجاعته وحسن بلائه أن النصراني، هذا الرجل كان رمزا، المسلم أبو عبد الله كان رمزا للبطولة والشجاعة مخيفا لأعداء الإسلام، فكان من شجاعته أن النصراني إذا سقى فرسه الماء فأبت أن تشرب يقول للفرس: ما لك؟ هل رأيت ابن قادوس في الماء؟ أن شفت من قبل سلمان مرفق الشرب، لأنه حتى خيولهم وقرصانهم تخافوا وتهابوا. خالد ابن الوليد رضي الله عنه كان نموذج الشجاع والصبر، يقول: ما ليلة تهدى إلي فيها عروس أنا لها محب لأحب إلي من ليلة شديدة البرد أصبح فيها العدو في سرية من المهاجرين. عمر المختار المجاهد في بلاد ليبيا ضد إيطاليا والمستعمرين النصارى الكافرين، ثم صفروا بي دون أن يشعروا، فلما طلبوا منه التحقيق قال لهم: نعم كل ذلك فعلت، قاتلتكم وضربتكم وقتلت منكم، وكان يتكلم بشجاعة وبأس وقوة، ثم قتلوه وعلقوه على مشنقة. قرأته الشاعر وقال: نصبوا رفاتك للرمال لواء، يستجهب الوادي صباح مساء، يا ويلهم نصبوا منارا من دم يوحي إلى جيل الغد البغضاء، ما ضر لو جعلوا العلاقة في غد بين الشعوب مودة وإخاء. اللهم استعان، يجعلون العلاقة بين الشعوب مودة وإخاء، أي هات العلاقة علاقة تنافر وصراع محتجم في كل الميادين بين كل هذه الفئات، وهذا هو التاريخ يشهد بذلك. كان يقول رحمه الله: لن يستريح الإيطاليون حتى يواروا لحيتي في التراب. عز الدين القسام المجاهد في فلسطين، والذي لا زال المجاهدون في فلسطين يفتخرون باسمه وينتسبون إليه، وكتائب عز الدين القسام هي الجناح العسكري لما يسمى بحركة حماس، تذيق اليهود ألوان الذل والنكال وتشرد بهم من خلفهم. الحركات الجهادية في أفغانستان وفي غيرها ألقت في قلوب الأعداء الرعب، حتى إن رئيس وزراء بريطانيا في رسالته الشهيرة التي تسربت ونشرت في الصحف العربية والدولية يقول: لا نريد أن نعطي المسلمين السلاح في البوسنة والهرسك. لماذا؟ قال: لئلا تتكرر تجربة أفغانستان. رسائل إلى صنع الموت وأجدها: أولا، ندعو مثيل الخوف، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. انزع مثيل الوهم من عقلك وقلبك، انزل للميدان لتكتشف الحقيقة أنك تستطيع أن تصنع الكثير، وأن الخوف ستر رقيق إذا خرقه الإنسان لم يعد يخاف إلا الله جل وتعالى. وما أذلنا ومنعهم من العمل الجاد والدعوة والجهاد والصبر إلا الخوف. ثانيا، وحدة الصف. قال الله جل وتعالى للمقاتلين: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. فلا يقول أنكم الشيطان ليشعركم، لأن التفرق لا بد منه، وأن الاجتماع مستحيل، وأن الآراء شتى. إنه يجرح القلب كثيرا أن تسمع مثلا أن المسلمين في كشمير يقاتلون تحت أكثر من 40 حزبا إسلاميا، 40 حزبا، بلد إسلامي قليل صغير محدود يواجه دولة كبرى كالهند سكانها بمئات الملايين، تملك السلاح النووي وتملك الدعم الدولي، ومع ذلك لم يفلح المسلمون أن يوحدوا صفهم وكلمتهم على قيادة واحدة راشدة تقودهم إلى بر الأمان والنجاح والنصر. ثالثا، تحرر من سيطرة الحرب النفسية التي يسمها أعداء الإسلام بكل سبيل، يصور لك أن الطرق كلها مسدودة وأن الأبواب كلها مغلقة وأنه لم يعد أمام المسلمين إلا الاستسلام. كلا، الله تعالى يقول: ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. المقاييس المادية وحدها لا تكفي. يقول أحد الأخوة في سؤال بعث به إلي: كيف يمكن أن يقاتل المسلمون وهم قلة وعدوهم كثير؟ يا أخي، لو أردنا أن نجعل المقاييس المادية دائما هي الفيصل لنا لم نصنع شيئا قط. حتى الدعوة، لو نظرنا في مجال الدعوة لوجدنا أن إمكانيات المسلمين قليلة، وفي مجال الاقتصاد وفي المجالات العسكرية أيضا إنه يجب أن نعلم أن المسلمين إنما يقاتلون بقوة الله جل وتعالى الذي يمدهم بالنصر وينزل عليهم الملائكة ويمنحهم الصبر متى صدقوا وأخلصوا وجاهدوا في سبيله. ثم إن عليهم مع ذلك أن يبذلوا وسعهم ويتخذوا كافة الأسباب ويعدوا العدة كما أمر الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل يقول البعض أقل عدة نستطيعها تكفي، الجواب لا، يجب أن نعد العدة التي يصدق عليها قول ربنا تبارك وتعالى مرهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. لا بد أن يعد المسلمون العدة التي ترهب عدوهم وتخيفهم حتى من وراء البحار والأمطار والأقطار. نعم نصرت بالرعب لسيارة شهر، العدو الآن يرهب المسلمين ويخافهم ويقلق منهم وينصبهم عدوا مختارا مستقبليا، والمسلمون أهل لهذا الموقف وأهل لهذه العداوة، لكن عليهم أن يجمعوا أمرهم ويوحدوا صفهم ويتحرروا من سيطرة الحرب النفسية ويدروا أنهم يستطيعون أن يعملوا حتى من حيث العدد. يا أخي الآن الإحصائية تقول المسلمون مليار إنسان، لو فرضنا أنه صح وصفى لنا من هذا الرقم 10% أو حتى 1% يكفينا من المسلمين الصادقين. رابعا ضرورة استنفار الطاقات البشرية، هذا العدد الكبير الذي يشكل خمس الكرة الأرضية من المسلمين يجب أن يحرر، يجب أن لا نسمح لمسلم أن يظل حيادية في المعركة مع الكبرى مع الكبر، المعركة الفاصلة بين الإسلام وخصومه من اليهود والنصارى ومن يقف في صفهم. يجب أن لا نسمح لمسلم أن يظل محايدا أو معتدلا أو بعيدا أو مفصلا، لا، أن نجر المسلمين بكافة الطرق والأسباب إلى أن يعوا دينهم ويتحمسوا له ويدركوا خطط الأعداء ويشاركوا في هذه المعركة الكبرى معركة الإسلام الكبرى. استبار الطاقات البشرية بالدعم المالي بالتبرع بالدعاء بتبني القضايا إعلامية بالنزول للميدان للمشاركة بالدعوة لأي سبيل يمكن أن يساهم فيه الإنسان. الرسالة الخامسة ضرورة التعبئة العامة للمسلمين، إن هناك قنوات كثيرة تساهم في تخدير المسلمين وشغلهم عن معركتهم الحقيقية، فالقوى تساهم بذلك والتلفاز يساهم بذلك والإعلام عامة يحاول أن يشغل الناس عن معركتهم الحقيقية، فيجب أن يكون في المقابل هناك تعبئة عامة يتولاها رجال الإسلام ودعاة وخبراء المساجد وأهل العلم وأهل الدعوة وأهل الإصلاح من خلال المدارس من خلال الصحف والمجلات من خلال الكتب من خلال الأشرطة من خلال الدروس والمجالس، أن يتولوا تدريس الناس كتاب الجهاد أحاديث الجهاد آيات الجهاد أحكام الجهاد آداب الجهاد، وأن ينفخوا في نفوسهم روح الشجاعة والكرامة. والجهاد ليس معناه الجهاد بالسيف فحسب، الجهاد بالقرآن، الجهاد بالعلم، الجهاد بالدعوة، الجهاد بالأمر بالمعروف، والجهاد بالسيف هو ذروة سنان الإسلام. الرسالة السابعة ضرورة الترفع عن الأحقاد والمصالح الشخصية والضغائن الذاتية، الجهاد كله هو ثأر ولكن لله تعالى، وغضب ولكن لدينه، فأسأر لكن لرب ودين، وأمضي على سنتي في يقين، فإما إلى النصر فوق الأنام وإما إلى الله في الخالدين. فلا يجوز أبدا أن يتلطخ بشيء من أوضار الدنيا أو مقاصدها أو حظوظها، فإن ذلك مما يقلل شأنه ويذهب ثمرته. أخيرا ضرورة اليقظة، نعم إنكم صناع الموت، فلا يجوز أن يتحول الموت إلى نوم عميق. جاء معاوية بن خديج رضي الله عنه يبشر عمر بفتح بلاد الإسكندرية في وقت القيلولة، فهم أن يطرق الباب ثم تركه وذهب إلى المسجد، فعلم عمر رضي الله عنه فقال أين معاوية؟ ألم أسمع أنه قدم؟ قالوا بلى في المسجد. قال علي به، ما لك يا خديج؟ قال يا أمير المؤمنين ظننت أنك قائل ظننت أنك نائم. فضحك عمر وقال هيهات، إن نمت بالنهار ضيعت رعيتي وإن نمت بالليل ضيعت نفسي. لا يطعم اللوم إلا ريف يحفزه حم يكاد حساه يحطم الضياع، إن النوم أخو الموت، فعليك يا صانع الموت أن تتحلى باليقظة حتى تكون صانعا حقيقيا، عليك أن تتحلى باليقظة فتدري ماذا يخطط لك أعداءك وماذا يريدون. إنهم كما كان يقول عز الدين القسام رحمه الله تعالى في فضله الشهيرة، يريدون أن يأخذوا منك دينك ومالك وعرضك وبلدك ويجعلك بلا شيء أسيرا بين أيديهم خادما ذليلا مطاعا لهم، فعليك أن تغضب لربك ودينك، فإن لم تفعل فعليك أن تغضب لأمتك ولنفسك ولمستقبلك ولتاريخك. ها هنا قضية حدثني عنها كثير الأخوة خلال هذا الأسبوع والذي قبله، وهي قضية محلية لكن لا بأس أن نشير إليها، وهي قضية تواجد أعداد كبيرة من النساء والأسر والحوائل على الخط الدائري الشرقي، وبصورة طبعا تحت الأضواء والأنوار بصورة متزاحمة، بعضهم قريب من بعض، ويوجد كثير من الشباب والفتيات، وقد يحصل ألوان من الاختلاط والمخالفات التي تحتاج إلى تنبيه وإلى تحرك. هذا الأمر الذي أتاني من عدد من الأخوة من الذين رأوه عيانا وشاهدوه، بل ذهبت بنفسي وأدركت أو شاهدت جزءا من ذلك كما ذكروا ووصفوا، يتطلب منا تحركا سريعا على كافة المستويات. أولا أدعو الأخوة الشباب إلى أن يذهبوا إلى ذلك المكان مجموعات اثنين وثلاث، ويمر على الناس فيسلم عليهم ويوزع عليهم الكتب والأشرطة. أحيانا لا يحتاج الأمر إلى كلام، ربما ذلك الإنسان الذي قد حرك الجهاز على أغنية لا يحتاج أن تقول له سكر الأغنية، مجرد ما تسلم عليه وتعطيه شريط وكتاب سوف يعرف الرسالة ويدرك ويستحي ويقدر وثق ثقة تامة، وسوف يستبدل شريط الغناء بالشريط الذي أعطيته ووضعته في يده، وقد لا يحتاج الأمر إلى أكثر من ذلك. ثم إلى وجود هذا العنصر من الشباب المتدين سوف يكون ضمانة وحماية من أن يتطور الأمر إلى صورة أشد مما هو عليه في واقع الحال الآن. ثم القيام بإنكار المنكرات التي يظهر للإنسان أنها ما زال مع محاولة استخدام الأساليب الهادئة والبعيدة عن الإثارة، فإذا تكرر المنكر يمكن أن يسعى الإنسان في إزالته بقدر المستطاع. واجب آخر على الأخوة القائمين في الهيئات وهم إن شاء الله فاعلون بل أظن يقومون بهذا الدور، أن يكون هناك وجود ولو رمزي لهذه المواقع حتى يطمئن إلى أن لا توجد منكرات علنية، ولا يلزم أن يباشروا مع الشباب بصورة دائمة. الواجب الثالث على أولياء الأمور الذين يذهبون إلى هناك أن يختاروا لأهلهم المكان المناسب، ليس ضروريا أن يذهب الإنسان إلى مكان مزدحم فيه شباب مراهقون وفيه الأصوات وفيه العلاقات، وقد يذهب الأب وينشغل أو يكون بعيدا ويبقى الأولاد أو تبقى البنات، ويحدث من جراء ذلك اختلاط وعلاقات وتبادل أوراق ورسائل وغير ذلك، وربما يكون همس وكلام وحديث وأمور يجرؤ إليه الشيطان، ومع ثقتنا بالشباب فإننا لا نثق في الشيطان الذي يؤذهم ويحرضهم. الواجب الرابع على الدعاء والخطباء أن يتم معالجة هذا الأمر وغيره، مثل أيضا ما يجري في الحديقة المجاورة للمركز الحضاري حيث يوجد حول من الاختلاط يحتاج إلى عناية وإلى أن يذهب الشباب، حتى لو ذهب الشاب بزوجته محجبة ومتصورة ومع بعض الأشرطة وبعض الفتيات ووزعت ودعت وأمرت ونهت، لأننا جربنا أن الشقوى لا تفيد ولا تجد في كثير من الأحيان، وربما تبوء بالفشل وربما يكون هناك اعتبارات كثيرة. إذا ينبغي أن ننزل للميدان كما ذكرنا ونساهم في إنكار المنكر بأنفسنا وبصورة مباشرة وبطريقة نبقة تجعلنا نكسب أمرين معا، نكسب الناس لحسن ظنهم وحسن تصورهم ونكسب إزالة المنكر. وأعتقد أن بعض هذه الأشياء تنفع حتى في إزالة المنكرات العامة والقضاء عليها. الأسبوع القادم إن شاء الله سيكون عندنا موضوع آخر عنوانه نهاية التاريخ، نهاية التاريخ، وهو موضوع مهم جدا سأتحدث فيه بشكل علمي ومبشر عن البشائر بسقوط الحضارة الغربية والأدلة على ذلك والتقارير والأرقام والإحصائيات والأخبار حتى تطمئن قلوب المؤمنين ويعلموا أن الدائرة على الكافرين وأن الله تعالى ناصر دينه ومعلن كلمته بحوله وقوته. هذه محاضرة سوف يلقيها فضيلة الشيخ محمد بن عبد الله الدويش بعنوان أدومه أدومه وإنقل، وذلك في يوم الأربعاء القريب الموافق 1/3 بعد صلاة المغرب مباشرة، وذلك في المركز الصيفي في المعهد العلمي في بريدة والدعوة عامة. وبالمناسبة ففي الوقت نفسه في يوم الأربعاء ليلة الخميس بعد صلاة المغرب بلغني أنه سوف يقام في هذا المسجد
أحبتنا في الله، انتهت مادة هذا الإصدار. نرجو الله عز وجل أن ينفع به المسلمين في سائر أرجاء العالم. ولا تنسوا إخوانكم في إذاعة طريق الإسلام من صالح دعائكم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.